بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا محمد بن سلام هو البكندي، قال: أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي حافظ بن حفاظ الحديث، كان حفظه طبع. قال: عن سفيان، سفيان هنا الثوري، أن غالبا وكيع يروي عن سفيان الثوري، وقد روى عن ابن عيينة، وغالبا إذا روى عن ابن عيينة عينه، أنا قال عن ابن عيينة أو سفيان ابن عيينة، وإذا أطلقه فهو الثوري، وهذا الصحيح، لأن بعض العلماء هنا من شراح البخاري أو ممن اهتم بالرجال البخاري ذكر أنه ابن عيينة وليس صحيحا. قال: عن مطرف وهو ابن طريف الكوفي، عن الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله حافظ الكوفة، قال: عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السواعي صحابي رضي الله عنه، قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب أنا خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل أي الديات، أنا ما يكون من الديات وقدرها، وفكاك الأسير أي ما يفك به الأسير، الأسير الذي يكون عند الكفار، ولا يقتل مسلم بكافر. إذا قتل مسلم كافرا فلا يقتل به، وهذا هو ما عليه الأئمة، إلا أن مالك رحمه الله يقول: إذا قتله غيلة فإنه يقتل به. أنا إذا قتله بدون استعداد ولا مواجهة فإنه يقتل، واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه جعل ذلك من المحاربة، أنا قاس هذا بالمحارب، والمحارب يقتل. قال رحمه الله تعالى: ووجه الشاهد من هذا الحديث هو قوله: إلا ما في هذه الصحيفة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعلي أن يكتب صحيفة فيها أحكام، ففيه إجازة النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة. قد جاء النهي عن كتابة غير القرآن، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في آخر حياته، رخص صلى الله عليه وسلم ببعض الأشياء كما سيذكرها المؤلف هنا أو ذكر بعضها. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، قال: حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي أيضا كوفي، قال: عن يحيى وهو ابن أبي كثير الطائي عالم أهل الجزيرة وحافظهم، كان يقول: لا ينال العلم براحة الجسد، كما ذكره مسلم عنه: لا ينال العلم براحة الجسد، بل يحتاج العلم إلى جهد وتعب. قال عن يحيى عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن أبو سلمة قيل أن اسمه كنيته أبو سلمة اسمه وكنيته وقيل أن اسمه عبد الله وقيل غير ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ولكأنهم استوفوا ذلك القتيل وأخذوا القود منه بقتله وقتلوه في مكة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته فخطب صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم على شك أبو عبد الله البخاري وإنما شك البخاري في رواية أبي نعيم فقط لأن الظاهر أن التردد كان من أبي نعيم وفي بعض الروايات أنه قال محمد الظاهر أنه البخاري نفسه قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل وغيره يقول الفيل وهو الصواب أن الله حبس عن مكة الفيل في عام الفيل لما جاء أبرهة لأجل أن يغزو مكة قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها لا يعضد معنى لا يقطع ولا تلتقط ولا يختلى شوكها أيضا لا تخرج هذه الأشجار التي لها شوك وجاء ولا يختلى خلاها والخلاء هو العشب الرطب قال ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد وأكثرها العلم على يقولون أنها لا يتملكها أبدا لقطت الحرم لا تملك هذا قول أكثر أهل العلم وإنما ينشدها فإذا جاء السنة الأخرى ينشدها أو يعطيها لمن ينشدها السنة الأخرى لكن بحمد الله عز وجل الآن جعلوا هنا في الحرم أمانات فيعطيها هذه الأمانات فمن ضاع عليه يأتي إلى هذه الأمانة قال فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل معنى إما أن يطلب الدية وإما القصاص قال فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبه لأبي فلان وجاء في رواية أنه يقال له يقال لهذا الرجل أبو شاه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه قال رحمه الله فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر وجاء في حديث ابن عباس أن الذي قال هذا الكلام هو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر الظاهر لأجل الرائحة التي فيه قال فقال أبو عبد الله أي البخاري يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة على الخطبة التي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان هنا هو ابن عيينة أن علي بن عبد الله مختص في سفيان بن عيينة ولم يروي عن الثوري قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار قال أخبرني وهب بن منبه وهو اليماني أخو همام عن أخيه وهو همام بن منبه صاحب أبي هريرة وهي نسخة همام عن أبي هريرة كتاب معنى طبع وقد ذكر البخاري ومسلم أغلبه. قال عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة أي تابع وهب. وهذا الحديث فيه الكتاب أيضا أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو الكتابة. قال حدثنا يحيى بن سليمان ويحيى بن سليمان مصري قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ديوان العلم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. أنا يريد أن يكتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يعين من سيكون بعده الخليفة. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط لكثر الكلام بينهم البين حتى ارتفع. قال فقال صلى الله عليه وآله وسلم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه. فهذه كل الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب تدل على كتابة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز كتابته. وقوله كل الرزية الرزية معنى المصيبة. قال باب العلم والعظة بالليل قال حدثنا صدقة ابن عبد الله قال أخبرنا ابن عيينة وسفيان عن معمر عن الزهري عن هند وهي هند الفراسية قال عن أم سلمة رضي الله عنها قال وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري معنى يقول ابن عيينة أيضا حدثه عمرو ويحيى بن سعيد أي الأنصاري عن الزهري عن هند عن أم سلمة ويحيى بن سعيد يعد من مشايخ الزهري لكن هنا روى عن الزهري أنا هو أكبر من الزهري. قال عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهذا العلم والعظة بالليل قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فوعظ بهذا الوعظ العظيم وأيقظ أزواجه حتى لكي يصلين وأيضا وعظهم بقوله فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ما عندها أعمال فالكساء يوم القيامة هو الأعمال. ففيه وجه الشاهد هنا أنه قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظ بالليل وجاء في حديث أبي الذي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الليل فقال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. قال باب السمر في العلم قال حدثنا سعيد بن عفير وهو المصري قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو ابن المسافر أيضا فهمي مصري وقد قد كان أميرا في مصر، عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال رأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أنا بوب عليه الإمام البخاري باب السمر في العلم، لأنه قام بعد صلاة العشاء وتكلم بهذا، فيجوز للإنسان أن يسمر لأجل العلم، وهذا كان دعب السلف رحمهم الله. وكان أيضا أبو بكر وعمر يسهران عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمصلحة المسلمين، فيجوز لهذه الأغراض الحميدة أن الإنسان يسهر، بل سهره عبادة. وأما السهر لما لا ينفعه فهذا مما لا ينبغي أن يكون، وكذلك خاصة السهر إذا كان في معصية فهذا أعظم. طيب، قال رحمه الله حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة محدث وفقيه من فقهاء الكوفة قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم، على تصغير غلام، نام الغليم أو كلمة تشبهها، وعن ابن عباس كان يعمل نفسه أنه نائم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل في ليلة، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. فيه أن الإنسان يجب عليه إذا اصطف مع إمام وهو وحده يصطف عن يمينه. وفي وجه الشاهد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل، وتكلم مع ميمونة بعد صلاة العشاء. قد جاء أيضا في حديث عائشة أنه كان إذا أراد شيء من أهله وإلا نام. قال فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات، معنى صلى أول الليل صلى 4 ركعات قبل أن ينام، ثم صلى 5 عندما قام، ثم صلى 2 ركعات ثم نام. وهاتان الركعتان هما 2 ركعات الفجر. ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. فهذا فيه كما تقدم ما ذكره المؤلف في السمر في العلم. قال باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي قال حدثني مالك وهو خاله أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، الصفق أي ما يكون من التجارة من البيع والشراء. أنا معنى قوله الصفق معنى عقد البيع والشراء. قال وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه، أنا ما سواء كان وجد طعاما أو لم يجد. قال ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. ففيه حفظ العلم، وأن المسلم أو طالب العلم يهتم بحفظ العلم ولا يجعله في الكراريس ويجعله في الدفاتر، بل يحاول أن يحفظ العلم، فإن العلم الذي يكون هو محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا. فالله عز وجل ذكر القرآن وذكر أنه محفوظ في صدور أهل العلم، فالعلم هو الذي يحفظ في الصدور، هذا الذي ينفع الإنسان. أما إذا كان في الكراريس دون أن ينظر إليه ودون أن يراجعه فهذا ما سينفعه. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب، وأبو مصعب الزهري صاحب مالك إمام من أئمة المالكية، روى عنه البخاري في العلم أو هذا الحديث في هذا الكتاب، فهو زهري مدني، وهو من خيرة أصحاب مالك، وأيضا قد روى الموطأ عن مالك. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار، وهو مدني كذلك. قال: عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وهو مدني، عن سعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وهذا إسناد كله مدني. قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيدي ثم قال: ضمه. فضممته، قال: فما نسيت شيئا بعده. وهذا يدل على كثرة السبب الذي جعل أو جعل من أبي هريرة حافظا كبيرا، فإنه بعد هذا الأمر حفظ هذا الحديث ولم ينساه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي أنا عبد العزيز عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. على الظاهر كما قال العلماء أنه في الفتن وفي تعيين بعض الناس، فلهذا لم يبثه أبو هريرة، وليس هذا من كتمان العلم وإنما لأجل المصلحة. وليس المراد أيضا كذلك أن هذا العلم لم يبث، وإنما بث هذا العلم، قد يكون من عند غير أبي هريرة، من عند غير أبي هريرة، وقد يكون أيضا يسر أبو هريرة ببعضه، أنا ببعضه لبعض أصحابه القرباء. قال: باب الإنصات للعلماء. أنا الإنصات للعلم له دور عظيم، فهو بوابة الفهم وبوابة الحفظ. قال: حدثنا حجاج، وهو حجاج بن حجاج الشاعر، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك، أو هذا حجاج بن منهال، وفي طبقته أيضا حجاج بن الشاعر، لكن هنا حجاج بن منهال كما قال الحافظ. قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة، وهو ابن عمرو بن جرير، قال: عن جرير، وجرير بن عبد الله البجلي جد أبي زرعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، أن أجعلهم يسكتون حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالإنصات للعلماء والاجتماع لما يقولونه مهم جدا، لا يجلس الإنسان في مجلس علم ولا ينصت للعالم أو يشتغل بغيره، فإن هذا يلهيه عن هذه الفوائد التي تكون من ذلك العالم. قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسند الجعفي، قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة، فعرفنا أنه ابن عيينة برواية المسند الجعفي وكذلك بروايته عن عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر معنى الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف وقال كذب عدو الله وإنما قال عدو الله زيادة في التنفير من مثل هذه الأقوال التي تأتي بغير علم حتى لا يتجرأ فيأتي بأقوال ليس عنده علم بها أو كذلك لغيره لا يتجرأ أن يأتي بأقوال لا يعلم أن أو أقوال خطأ وبعيدة عن كتاب الله جل وعلا أو عن تفسيره فقال كذب عدو الله قال حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا أو أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل مكتل مع زنبيل فإذا فقدته فهو ثم أنا إذا فقدت هذا الحوت فتجد الخضر في ذلك المكان فهو ثم أي هناك قال فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما معنى كان الحوت ميت فأخرج إلى البحر فسبح في البحر ودخل قال فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعب ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاة رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا أي يتتبعان آثار أرجلهما قال فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أنا مغطى مسجى معنى مغطى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بن إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى أي يقول الخضر لموسى عليه السلام يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه أنا هذا العلم الذي مع الخضر علم لا يعلمه موسى وموسى رسول الله فهو أعلم من الخضر في مسألة النبوة وما أوحى الله عز وجل إليه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا انطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموه من يحملوهما فعرف الخضر أنا كان يعرف في ذلك المكان قال فعرف الخضر فعرف الخضر معنى عرف على صيغة المجهول أن هؤلاء أصحاب السفينة أو أن الخضر كان معروفا عندهم فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة أنا على طرف السفينة جاء هذا العصفور فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر سبحان الله علم الله عز وجل واسع ومهما أخذ الإنسان من العلم فهو لم يأتي من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فأنا نسى ما كان قال له. قال: فانطلقا. وإنما موسى نسى لأن هذا الذي فعله الخضر لا يفعل في الظاهر، كيف أناس أحسنوا إليك ثم تسيء إليهم؟ هذا في الظاهر. قال: فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وجاء في القرآن أن الله عز وجل قال حكاية عن موسى: قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه، أنا أقام هذا الجدار. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله موسى، لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. فهذا تقدم معنا الكلام على هذا الحديث، وأن الإنسان أو العالم مهما بلغ علمه فإنه لا ينبغي أن يقول أنا أعلم الناس أو أعلم من في هذا المكان أو كذا، بل يتواضع لله جل وعلا، وإن كان حتى ولو كان الأمر حقيقة فإنه لا يقول هذا الكلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا لله، فهو أعلم من كان في ذلك الوقت، فقال بحسب علمه، فعاتبه الله عز وجل على ذلك. فلعل الوقت إن شاء الله تعالى قد أخذنا، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا الخير. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.